يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم. الآية الكريمة تتناول موضوع من أخطر المواضيع، موضوع يتعلق قطعا في نطاق الأسرة، يدور في محور الأسرة. قبل أن ندخل في صلب الموضوع لابد من مقدمة. الأولاد من هم؟ وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم. فنعرف الولد طبعا مشتق من الولادة. الولادة من الأب ومن الأم. الأب طبعا بشكل وبآخر إفراز هالمادة هو لون من التولد من عندك، ولون من التولد من المرأة. في واقع الأمر أكو فرق طبعا، يعني مو المشرع الإسلامي ما يراعي الجانبين، يعني تختلف ولادة الرجل عن ولادة المرأة حتما، وكل واحد يأخذ جزاء بنسبة أتعابه. وأتخطر في هذا المورد توجد محاورة طريفة لأبي دلامة عندما تحاكم إلى المنصور هو وزوجته. ذولا اختلفوا في الحضانة، الأم تريد الولد يبقى عندها وأبو دلامة يريد ابنه إله. ووقف أبو دلامة قال له أصلح الله بالخليفة، أنا حملته قبل أن تحمله ووضعته قبل أن تضعه وتألمت في سبيل تربيته. تبسمت المرأة قالها ليش تبسمين؟ قالت له أصلحك الله، هذا الرجل يقول أنا حملته قبل أن تحمله. السئلة هذا عندما حمله كان يشعر به، حمله خفة، وأنا حملته أنوء به لثقله يمنعني النوم ويمنعني الحركة ويمنعني الراحة. ويقول وضعته قبل أن تضعه، وضعه هو في أحسن للائذه وأنا وضعت بموت. فعلا يعني المرأة إذا ماتت بالنفاس تجرى عليها احكام الشهيد، يعني الشهيد يجاهد في ميدان حربي وهي في ميدان اجتماعي لامداد المجتمع. طبعا المجتمع كيف يعني نمد بالاولاد، استمرار المجتمع بالاولاد. زين، ثم تقول يقول انا تعبت في تربيته. تقول له هذا يداعب عينيه لذيذ الكرى وأنا إلى جانب السرير حتى الصباح لا أكاد أهدأ، وهذا ينام. فعلا هي نبه للقصة، يعني شوف العناية الإلهية في هذا المورد، العناية الإلهية في هذا المورد. زودت الأم، زودتها الواقع بخواص اللي نسميه برولاكتين، يعني هرمون الأمومة. هرمون الأمومة هذه المرأة عند الواضع تبدأ الغدة تفرز عندها هذا اللون من الهرمون، ترتفع عندها نسبة الحنان إلى درجة غريبة، تصبح إلى جانب المهد تهزه ولا تشعر بالألم أبدا. وطبيعي هذا تخطيط يعني شامل للأسرة، تخطيط غريب يعني وضعته السماء. المهم أعود إلى صلب الموضوع، الولد مشتق من الولادة، سمي ولدا اشتقاقا من الولادة. هسا اكو عندنا فد بحث يدخل في الموضوع. شنو البحث؟ لو فرضنا واحد قال انا هاي الاموال اللي عندي من بعدي لاولادي، لمن ينصرف الضمير؟ والولد مشتق من الولادة. زين، اذا كان مشتق من الولادة يشمل الذكر والانثى، بينما احنا عندنا في مصطلحاتنا نطلق لفظة الولد على الذكر. يعني احيانا قد يكون ما اطلق ليس بمقصود، وما قصد نعم ليس هو الواقع. يعني واحد اجى وقال هذا لأولادي. زين، هذا اذا قال لأولادي في هالحالة شنو؟ نطيها للذكور والأناث؟ لو نطيها للذكور دون الأناث طبعا يتبع لغة المحيط. صارت مشكلة، هي من النوع كثير، صارت مشاكل. بعض الآباء يوصي ذني لأولادي ويقصد بها الذكور دون الأناث. لما نرجع للاشتقاق، الولد هو عبارة عن الذكر والأنثى، كلاهما ولد، يعني اثنين هن يجن يتولد، كلاهما يتولد. لكن مثلا الانصراف الآن لفظة الولد إذا أطلقت تنصرف إلى الذكر دون الأنثى. عدنا احنا في مجتمعاتنا نسمي الولد الذكر ولد، والأنثى نسميها بنت. فلان يقول عنده شقد أولاد، يقول لك عنده 5 مثلا أو 6، ما يحسب الأناث من الأولاد، ويعطف يقول عنده مثلا 4 ذكور 4 أناث وهكذا. فقصد الهدف من التعبير كون يراعى، يعني هالسر هذا من التعبير كون يؤخذ بعين الاعتبار. طيب خلينا نرجع للموضوع. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم. طيب شنو المقصود هنا بالتزيين، وكيف نتصور قتل الأولاد؟ طبعا أكو أنماط من القتل كانت في أيام النبي صلى الله عليه وآله، وأنماط من القتل في زماننا. وقد تستغرب بس لا تستعجل علي، تجيك إن شاء الله. زين، خلي نلاحظ أولا كيف زين زين للمشركين قتل أولادهم. طبعا شركائهم يقصد مختلف الشركاء الذين جعلوهم لله، الوهم، الصنم، الشريك من الناس، على العموم بمجموعها المصادر غير المشروعة. زين، هذول يقولون زينوا للمشركين قتل أولادهم. بأي معنى؟ شلون كانوا يقتلهم؟ ليش كانوا يقتلهم؟ لأسباب. السبب الأول كانوا يقتلوهم من أجل الفقر. صور المحيط، المحيط اللي كانوا به كان محيط قاسي شديد وجاف، بحيث يضطرون به إلى أكل الهبيد والحشرات، يضطرون به إلى أكل العلهز. العلهز نفسه نوع من النبت الشائك، كانوا يضطرون إلى أكله. ماكو بالصحراء، شو يسوي هذا بالصحراء؟ ايش ياكل؟ ياكل كل ما دب ودرج، على تعبير ذاك الاعرابي لما سالوه قالوا له ما تاكلون؟ قال ناكل كل ما دب ودرج. شنو يدب على الارض اللوحه ناكله؟ زين، وطبعا جايع بائس. والغريب ذولا الى الان هذولك كان جوع ما يخالف، تقدر الجوع تعتبر الجوع مبرر، لكن الى الان بالصحراء اكو بعض الحيوانات المحرمة يطاردون وراها ياكلوها على ياتي حال. وهي المشكلة في واقع الامر ما عولجت، يعني ما جاي تعالج. يعني احنا ما جاي ندرك الاسرار في التحريم شنو هي. يعني صور الارنب مثلا، الارنب الان يؤكل عند بعض الفرق الاسلامية. زين، السهلة كن نرجع نبحث السر بالتحريم شنو هو. الشرع الإسلامي ما يحرم شيء عبث، لما يحرم شيء بأسرار. هالأسرار طبيعي قد يكون نكتشفها، وقد يكون الزمن بعد ذلك يكشفها. إنه كثير من المحرمات ما كنا نعرف أسرارها، لكن لما تقدم العلم ألقانا ضوء عليها. فهذا هسه شنو الأسرار بي؟ الضب مثلا يؤكل الآن، حتى الآن يؤكل. طيب هذا ليش حرم الشارع؟ أدلة موجودة على التحريم. واللي يحب لعله أحسن من كتب في هذا الموضوع. هاي شنو هاي؟ هاي ليش؟ لسونا الله. عندما نسمح بالتسجيل ما نقول قلنا مشكلة تحولوا المجلس إلى ضوضاء. غريبة. في هذه الأشياء المحرمة في الواقع لعله قلت لك هذا موضوع الضب أو موضوع الأرنبة شوية استوعب الموضوع بهم الدميري في كتابة حياة الحيوان، ذكر الأدلة على الحرمة وبعض الأدلة على الإباحة، وإن كان ما استوفى الرجل بس هو أنا رأيت أكثر من جمع. هو الغرض أن هذا المحرم المحرم في واقع الأمر ما حرم اعتباط، حتما أكو أسرار في التحريم إذا ما قدر العلم يوصل لها الآن، ممكن العلم بالمستقبل يوصل لها. يعني إلى الآن العلم عاجز عن كثير من القضايا البسيطة. لنعود إلى صلب الموضوع. في واقع الأمر هؤلاء اللي زينوا إلهم قتل أولادهم شلون، يعني بعضهم يقتل للفقر، قلت لك هذا فقير بائس جائع لا يجد طعام يضطر يقتله يستريح من عنده. الآن احنا نعيش ليش ربعين، الآن اكو بعض الشعوب الموجودة الجائعة البائسة تبيع اطفالها الى الآن، يتخلص من ابنه يتخلص من عنده الى الآن، يريد يخلص منه بحال وبآخر، شايف شلون. والإنسانية تدعي انها وصلت الى عصر النور، واحد مزوج على قولة الكويتيين قطو حاط عليه 20,000 دينار ثمن زواجه، زين، واكو بشر يموت جوع يفترش الارض ويلتحف السماء. طيب هذه هي الإنسانية؟ وين العلم في كل قفزاته؟ قدر يأصل عندنا الجانب الإنساني؟ قدر العلم يخلق عندنا نبضة من نبضات الإنسانية تأسى للإنسان وهو يعيش عيشة الذل والجوع والحرمان؟ أبدا. ولا قادر العلم ولا يقدر العلم، أأكد لك ما يقدر. الشيء الوحيد اللي يقدر يخلق هالنزعة الدين وحده فقط ليس إلا، وإلا العلم الآن تصور كلما جيت يتطور ويقفز، احنا الآن في دنيا الذرة، ودنيا الذرة ما قادرة تخلق عندنا نأمة من النأمات الإنسانية، مو قادرة تخلق عندنا عاطفة كريمة أبدا إطلاقا، بل أأكد لك زودة للشقاء الإنساني. هي صحيح قد تكون تصدت لعلاج الأمراض الجسدية، يعني أصبحت الذرة تدخل في حقول العلاج تعالج بعض الأمراض اللي كانت مستعصية، لكن من جانب ثاني تخلق لي مرض نفسي، والمرض النفسي ألعن. الآن المجتمع كله يعيش المرض النفسي مال الذرة وهو الخوف. يا ساعة فد حماقة من الحماقات تخلي الشرق ويا الغرب يدمروا للعالم كله القنبلتين، تصورني. إلى الآن البشرية تعيش الرعب من هذا السلاح المدمر، وذولا إذا توقفت مصالحهم ماكو مانع، هذولا اللي يتباكون على الإنسانية وحقوق الإنسان ما عندما يقتل نص مليون بقنبلة أبدا. ساعة الساعة إذا لزم الأمر وشوية وقفت عند المصادر، إذا المعامل عنده صارت توقف ومنعت عنه مصادر الطاقة ما عندما نعدم. هاي الإنسانية، هذا هو اللي يعبر عنه بعصر الذرة، أو يعبر عنه بعصر النور أو إلى آخره. إلى الآن في واقع الأمر مو قادرين نخلق الضمير الحي مهما أوتينا من علم. أعود للموضوع. إذن الجوع عامل من عوامل قتل الأولاد، ولذلك تلقى الجوع صنفين عالج القرآن بآيتين، بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، تيجي مرة نحن نرزقكم وإياهم ومرة نحن نرزقهم وإياكم. نبه للاختلاف التعبيرين. تعبير الأول نحن نرزقكم وإياهم باعتبار ما طول هذا بعد طفل الأب هو يكد عليه، يقول له أنت ليش تقتله، أنت ما مسؤول عن الرزقة، إحنا الرزقة ورزقك أيضا، أنت لا تتصور أنك أنت راح تشبعه. وهذا الغلطة اللي يقع بها بعض الآباء، تلقى الأبو مثلا بعض مرات يرجع ويقعد يصب لا أبروس عائلته، أنا تعبان ميت شقيان من أجلكم، ليل نهار طارد لو ما انا قتلكم الجوع. هذا حكي فارغ. أأكد لك إذا الله عز وجل ما يسهل سبل الرزق ما يقدر يعيش نفسه أبدا. الله تبارك وتعالى إذا فتح فمن قدر له رزقه. هذا جانب. إذن المصدر الأول لقتل الأطفال كان خوف الفقر، والمصدر الثاني لقتل الأطفال عدا خوف الفقر شنو؟ كان خوف الأنفة. الأنفة شنو؟ يعني أكو نمط ذولا كانوا يغير بعضهم على بعض، قبيلة تغير على قبيلة ثانية تأخذ سبايا، إذا أخذت سبايا تأخذ النساء تتزوج المرأة. نعم، فهذا يقول لك أن هذه تؤخذ وتسبى، لأن ذولا ما كانوا يتصورون أكو منفذ عندهم لنمط آخر من الحياة. يعني ما يتصور أن حياته راح تتغير ويعيش عيشة هادئة عيشة بها استقرار. يقول لك أنا حياتي قائمة على القتل والسلب، حياة بداوة، حياة رحال، اليوم يقتل وباكر يقتل. في الواقع هكذا يقطع الدنيا، يبيت على وتر دائما، يقطع الدهر على وتر، اما واتر او موتور. يقول لك هذه المرأة تسبى وتؤخذ وبنفس الوقت يعتدى عليها، احسن شيء انا اعجل عليها. رأسا كان يقتلها. اكو نوع ترى من الوأد كان لها الغرض، كانوا يئدون المرأة لهذا السبب يقتلها مخافة أن تشبه، هذا نوع ثاني. النوع الثالث لا، هذا يجي بدافع عصبي أو سميه بدافع رشي عرقي، هذا يتصور أن ما أكو واحد كفو إله. فد واحد كفو إله ما إطلاقا. عقيل ابن علفة، أذكر لك هذا واحد من رؤساء العرب، عقيل ابن علفة خطب منا عبد الملك، قال له أريد وحدة من بناتك لواحد من أولادي، قال له جنبني هجناءك، جنبني هجناءك، ما مستعد زوجك، أنا عندك هجناء، أنت تتزوج الجواري، وهي الجارية إذا ولدت أفرض أنت أبوه خليفة، لكن هذا هجين لأن أمه أمة، هذا مو معرب على الأصول، من الجانبين هجين، جنبني هجنائك. طبعا هالذهنية هاي كانت موجودة، موجودة أن هذه عندما تكبر من يجي ليها يتزوجها، ماكو واحد كفو إلها. يقول لك الكفو الوحيد للمرأة التراب بس، وهذا الشاعر يقول إني وإن سيق إلي المهر ألف وعبدان وذود عشر أحب أصهاري إلي القبر، أفضل صهر القبر، لأنه ما أكو فرد واحد يكون كفو إلي إلا القبر. نعم، يعني إلا التراب. هذا فدلون من المغالاة بالعرقية عجيب، يعني غريب في بابه. أنت تتصور ذول إيش كثر تعب النبي الله قدر يقربهم إلى الإسلام؟ تتصور إيش كثر تعب؟ يعني المسألة لا تروح بعيد، الآن هذه قبل 1400 سنة، انت حاليا ادخل للجزيرة العربية وشوف عادات القبائل، عادات عجيبة يابسة، يعني مستحيل او يكاد يكون شبه المستحيل ان تلقى لك منفذ وتدخل الى تطويرهم. الى الان العادات تتحكم بهم، وفد عادات غريبة متحولة الى غرائز. اش كثر قدر النبي يتعب يلا يطوع هذولة، يقول للانسان اخو الانسان، اش كثر كان يتعب يلا يطوعه، يبين لأنك أنت ترى والإنسان الآخر على حد سواء، فعليه طلع من رأسك هالفكرة، هاي فكرة ما أكو واحد أنا إلي كفو. لا بالعكس، المسلم كفو المسلم. واحد عندما يجيك يخطب من عندك وهو مسلم هذا كفوك، أنت بالمساواة، الناس كلهم على حد سواء. طيب هذا المعنى، ترى الأئمة خطوا به خطوات عملية هامة، لكن شوف أكو بعض الرقعاء اللي ما يعرف منطق الإسلام يجي ينقد أئمة أهل البيت، ليش يزوجون إماء؟ عبد الملك بن مروان يكتب للإمام زين العابدين مكتوب عريض طويل أنك ليش تتزوج جارية، أنت لازم تفكر لأولادك بالمستقبل، أولادك راح يعيرون، يعيرون على يا منطق، على منطق عبد الملك تمام يعيرون، لكن على منطق الإسلام لا، ما يعيرون، الناس أخوة كلهم لأم ولأب. القصد أن هالخطوات العملية اللي خطوها لإزالة هالشعور، لأنه هذول كثير من عندهم كان يحمل هالفكرة، يتصور أن الدم اللي عنده ما يكافئ دم آخر أبدا. وأتخطر بهالمناسبة واحد صارت عنده حادثة، انقتل منه واحد من أولاده، جابوا له مجموعة من رؤساء العرب ودخلوا عليه قالوا له احنا جاييك نرضيك، هذا على كل حال حادث صار وجايين نرضيك، قالوا انا يرضيني منكم واحدة من ثلاثة، قالوا له ما هي؟ قال اولا ان تنزلوا لي نجوم السماء الى الارض، قالوا له هاي ما نقدر لك على كل حال ما نستطيع ان ننزل لك النجوم، قال او تعيدوا لي ولدي حيا، طلعوا لي ابني مرة ثانية عدل، قالوا لا لا ما يصير راح هذا، قال او ابيدكم عن اخركم، وحده من عندكم اختاروا، لان انا ما اجد واحد من عندكم كفو، ما اجد واحد من عندكم كفو لابني نعم الا ان ابيدكم باجمعكم، هذا اللي تردوا بهالشكل. بس هاي زينة، هاي مسألة دام، لكن تعالوا في القصة اكثر، ثوب كان يلبسه ابو النعمان، والشكل ما يقبل ينطيه الا لاعز العرب، ليقم اعز العرب وليلبس هذين البردين، نبه قام لأحيمر ابن خلف ابن بهدل السعدي، قال له انا اللي اتولى، انا اللي اتولى لبسه، قال له كيف صرت انت، شلون صرت اعز العرب؟ قال له انا ابو عشرة وعم عشرة وخال عشرة واخو عشرة، 40 واحد بيتي الخاص، قال له طيب هذا انت في اسرتك، كيف انت في قبيلتك؟ قال له انا من بني بهدلة اللي يقول بيهم الشاعر فما تم في سعد ولا آل مالك غلام اذا ما قيل لم يتبهدلي، قال له زين انت في نفسك شلونك؟ قال له انا في نفسي شاهدي شاهد العيان، حط رجله على القاع، قال لي يوخرها من مكانها انا انطي 100 من الابل، عصاه صبوا عليها ما حد قدر يحرك رجله، قال له زين انت عادل على الفضل خذها. قصدي هاللون اكو من الاعتزاز بالتقاليد، وطبعا هذا متأصل تأصل غريب، ولما يريد يجي الدين يطوره لهالمجتمع ايش قد يحتاج جهود يلا يقدر يطوره الغرب. اذا واحد يقتل خوف الفقر، واحد خوف الاعار، واحد لعدم وجود الكفؤ، زين هذول زينت لهم اوهامهم قتل اولادهم، شن حرموا بقتل الأولاد؟ أولا أول شيء حرموا بقتل الأولاد انحرموا زينة الحياة الدنيا، لأن القرآن الكريم يعبر عن البنين بأنهم زينة الحياة الدنيا، والشكل المال والبنون زينة الحياة الدنيا. والواقع يعني ليش زينة؟ تصور هذا الولد امتداد للأب، يعني الأب يرغب أن يرى وجوده ممتد، وبيش يمتد؟ يمتد بالولد. ففي واقع الأمر الحياة يعني البيت اللي بيه ولد بيه حياة، يشعر أن الحياة تدب فيه، زين في واقع الأمر هذا الجانب الأول اللي خسره. بعد ثانيا أقدس العواطف وهي عاطفة الأمومة، شوي التفت لها النقطة هاي تهمنا، شلون يعني عاطفة الأمومة والأبوة يخسرها الإنسان بقتل ولده؟ لأن إحنا يمتى نقدر نخلق الإنسان المثالي؟ ما نقدر نخلق الإنسان المثالي إلا في جو الأسرة، يعني ولد إذا نطلع عن الأسرة ما نقدر نغلغل عند عواطف الشفقة والرحمة والإنسانية، هاي كلها ما نقدر نخليها عنده الا في ضمن نطاق الاسرة. يعني اوضح لك الفكرة بصورة بسيطة، نفرض نشيل طفل بس يجيبه امه نطلعه برا بعد ما يشوف امه وابوه، وين نربيه؟ افرض بدور الحضانة، مثل ما بعض الدول التقدمية يسوي هالشكل. زين تاخذ الطفل تذبه بدار الحضانة، الام بعد ما له شغل بيه، لان الام يقول لك هذه امرأة منتجة، انا ما اجي اشغلها بتربية الطفل، خليها تروح للمعمل تنتج. من ناحية، من ناحية ثانية ان هذا انتماء لام معينة قد يخلق عند لون من الشعور الطبقي، خلينا نفصل عن الشعور الطبقي، نخليه ابن المجتمع ابن الشعب، زين حتى يكون ألصق بالشعب. هل فلسفة تافهة مال التوافه ماكو من هالنوع؟ كثير من هالحكي موجودة، هذا الواقع كلام فارغ ما له طعمه. ليش هذا الطفل اذا اخذناه من حضن الام والاب جردناه من اقدس العواطف؟ هو شو وقت هذا يبدأ يأخذ العواطف الطيبة؟ عندما تو يوضع في فمه ثدي امه، هذا مو بس يأخذ اللبن، كل اخذ يعني كل مصة من اللبن وياها مصة رضعة من الحنان، وياها رضعة من الشعور بالطمأنينة النفسية، لان هذا الطفل يطلع مذعور يواجه الحياة وهو مذعور، يطلع من عالم غير العالم اللي يوصل اليه، يطلع من افق ضيق، يطلع من رحم ضيق مظلم، يجي يواجه النور، يواجه الحياة، يواجه الضوء، يضطرب، يحتاج الى شعور بالاطمئنان، يأخذ الاطمئنان من ثدي امه، يلتصق بصدر امه، يغنى بالحنان، يشبع من الحنان، يشبع من العطف. اذا تربى تأمل من عنده ان تكون عنده احاسيس انسانية، اذا لا والله ما تربى بحضن الام لا ابدا، الاحاسيس الانسانية يندر ان تلقاها توجد عنده، يندر. تنبه لجين، لان هذا طبعا انا هذا ما اقدر اعتبره من اختصاصي، اتطفل بي، لكن اخذ بي رأي العلماء طبعا مو شغلي، يعني رأي التربويين او رأي علماء النفس او رأي علماء الاجتماع اللي اجروا عدة تجارب وقاموا بتجارب كثيرة، مقارنات كثيرة في اطفال نشأوا بدور الحضانة واطفال نشأوا على ثدي الام. هذا الطفل اللي ينشأ على ثدي الام الواقع شكل اخر، يعني يشبع الحنان ويشبع العطف والمودة، وننتظر من عنده ان يكون تكيف مع المجتمع تكيف سليم. لكن اذا لا والله طلع، يعني وهالايام المصيبة هي هذه، مصيبة ان الطفل الان اصبح عرضة للضياع. يعني هسه هنا قد يكون افرض في مجتمع مثل مجتمعاتنا، احنا نملك ان اجرنا فرد امرأة مرضعة او مربية، سميها ما شئت، وان كان اخلاقها تختلف عن اخلاقنا، تربيتها تختلف عن تربيتنا، لكن يقول لك شو نسوي؟ ضغط الحاجة، ضغط المجتمع. شو اللي هي ضغط الحاجة؟ ما ادري، يعني هي الواقع مو ضغط الحاجة لكن ضغط التقاليد يا اخي، والا الحاجة ماكو حاجة الحمد لله، لكن المسألة اكو تقاليد. على العموم هاي مأساة، مأساة جي نعيشها. يعني هذا كثير الان من الانحراف عند الاولاد يعزى لهذا الجانب، يعزى الى جانب ان الطفل نشأ في مكان غير حجر امه، هذا جانب مهم، الى اثر على التربية، الى اثر على الاخلاق، الى اثر على الحنان، الى اثر على ارتباط المواطن بالعواطف الكريمة، هذا فتشي الى اثر كبير جدا. طيب اذا في واقع الامر ان الطفل اذا صناع عن امك، هنا لا يفوتني ان الفت نظرك الى نظرية ضخمة جدا عند فقهاء المسلمين. النظرية شنو هي؟ نظرية تحديد زمن الحضانة، يعني ايش كثر حضانة الطفل. الان افرض ولد يولد وابوه افرض منفصل عن امه ويريد ياخذه، ايش قد يصير عمره يلا يقدر ياخذه؟ طبعا الان الرأي اللي يعدل عند الامامية 7 سنوات الرأي السائد. زين تعرف اكو عند بعض فقهاء المسلمين الاخر اكو نظرية 9 سنوات ونظرية 11 سنة ونظرية 18 سنة، نبه لزين، الى وقت البلوغ، لان يقول الولد يرتبط بالام ارتباط مباشر، من يقدر انفصل عن الام؟ وصدق يعني تلقى اكو بعض الاولاد الى ان يتزوج هو النايم الى جانب امه، صور لون عجيب يعني من الارتباط بين الولد وبين الام. وطبعا هذا الارتباط قلت لك الى اثره في تغذية المرء، تغذية الانسان باكرم العواطف. فهالجانب يولي لمشرع الاسلام عناية كبيرة. زين، فارجع الى صلب الموضوع، اكو هذا القتل، قتل اولادهم، قتل الاولاد، مرة يجي بدافع الفقر، ومرة يجي بدافع العصبية، ومرة يجي بدافع عدم الشعور بالمساواة. زين، هذا زينه له شنو الشركاء؟ اولا ينحرم من عاطفة الامومة، عاطفة الابوة والامومة ومن زينة الحياة بعد، وينحرم من العزة والمنعة، لان الاولاد عز ومنع بطبيعة الحال. يعني تأمل الأب إذا عند مجموعة من الأولاد، لا شك أن يعتز بأولاده، لا شك أن الولد واقف إلى جانب أبوه بالسراء بالضراء بالخير بالشر. وإن كان قد يقول لي واحد شيخنا هاي ما هي، هذا اللي تحكيه ما موجود. ليش؟ يعني بدأوا الأولاد ما يتحسسون هالعاطفة الكريمة إزاء الأبوين، وهذه مأساة من أعظم المآسي. يعني أن الولد بمجرد أن صار عنده جناح خلص طارد، عاف أبوه وأمه ورح. بس هذول اللي يتحملوا من أجل المشاق واللي يتحملوا من أجل الآلام، والله أحيانا تلقى بعض أولاد مشوخ، يعني ما تقدر تعتبره ولد هذا، لأنه لا يعقل يكلم أبوه ولا يعقل يوقر أبوه أو أهله، يقعد يمشي قدام أبوه من ناحية تيجي لي تلقى قعدته مو مؤدبة إزاء أبوه. الصور كأن هذا مو عايش بجو إسلامي غريب. يعني آخر مو إحنا جو الأسرة مو يوميا نقرأ القرآن؟ هذا القرآن إحنا حاطين ببيوتنا، شنو يعني نعاينه لو نقرأه؟ طيب لما نقرأه شنو جو الأسرة؟ دخل نشوف هالصورة اللي يرسمها المشرع. بسم الله الرحمن الرحيم، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. من تبعد قعدة واحد مؤدب إزاء أبويه، عينه مملوءة حنان، نفسه شاعرة بتعظيم أبويه، وهذا جو الجو القرآني للأسرة؟ وشكل نقرأ القرآن مو نقرأ الأحاديث النبوية الشريفة؟ بس سلوكنا مع الأسف ما إلى علاقة بالقرآن أبدا أبدا. الولد تلقاه جامح نهائيا ولا شاعر بأهمية الأسرة، ويتصور ان هذا الحكي لون من الترف. شنو يعني خو؟ ثم ماذا؟ ابوي غير طلعني، خو طلعني شنو يعني؟ ها ايش اسوي اذا طلعني؟ يعني شو اسوي؟ ابتلي بي انا خو؟ ما ابتلي بي. بس حكي فارغ، هذا حكي عجيب، يعني حكي بعيد عن الروح الانساني. المفروض ان الله عز وجل افترض ان يوجد مجتمع يفيض بالعطف والرحمه، مجتمع ما تغلب عليها النزعة، نزعة القسوة ونزعة التمرد ونزعة الابتعاد عن روح الرحمة. هذا موجود مجتمعاتنا هكذا. الأبوان نادر يظفروا لهم بولد، الولد مثلا يؤدي واجبات إزاء أبويه. والحال الحديث النبوي الشريف يقول عاق والديه لا يشم رائحة الجنة. ما ممكن هذا يدنو إلها. زين، لأن عقوق الوالدين بعد عن الله وبعد عن ما أوصى به وبعد عن الإنسانية نفسها في واقع الأمر. زين، إذن يحرم أولا من الامتداد، شعوره بالامتداد في الحياة، يحرم من العاطفة المقدسة، يحرم من الشعور بالعزة، لأن الولد قلت لك عز لأبويه، الولد في واقع الأمر عز، خصوصا الولد الصالح. لا تتصور أكو نعمة على العبد، الله عز وجل ينعم على العبد بنعمة أعظم من نعمة الولد الصالح. ولذلك الرواية تقول ريح الولد من ريح الجنة. نبه، لا تتصور أكو شيء يتحسس الانسان ويلتذ به اكثر من ريح الجنة، من ريح الولد. تصور هاي الاعرابية، هاي امخه، هذه ام، والام كل ساب طفل خالق لها مشكلة. يعني برازة وبولة ومخلفاتها إفرازاتها، مع ذلك ما تلقاها متضايقة من عندها ومقززة، بالعكس هاي العربية ترقص ابنها. يا حبذا ريح الولد، ريح الخزامة بالبلد، أهكذا كل ولد أم لم يلد قبلي أحد؟ صور هاي الواقع تشم منه رائحة الجنة، لأنه ما المفروض أكو رائحة ممكن يعبق عطرها في أنف الأم مثل رائحة ابنها. طيب مو هذا يكون شوية هو يلحظ يكافئ هذا؟ فديوم اجى فد واحد من ذول البعرام بعير يشتد يم النبي، قال يا رسول الله خلصني من أمي. قلت تعال شبيه أمك ليش؟ قال يا رسول الله إنها سيئة الخلق. قال له ليش؟ ابعد. هل كانت سيئة الخلق عندما حملتك 9 أشهر؟ هل كانت سيئة الخلق عندما وضعت؟ هل كانت سيئة الخلق عندما حضنتك؟ هاي الأدوار اللي مرت عليها تشعر بها لو مشاعر بها الآن، لأنه ما لبت لك رغبة من رغباتك صارت سيئة الخلق. اخرج اطلع رفض الإنسان. الواقع أن هالجو الأسروي اللي يحرص الدين على أن يهيئ التهيئة الكاملة، لأن يعني الأسرة خلية في بناء المجتمع، نريد مجتمع طيب لابد من أسرة طيبة. طيب هذا قلنا أن هذا القتل، قتل الأولاد لهالأسباب التافهة. زين أكو عندنا مشكلة، بعض الفقهاء يقول يمدد عملية قتل الأولاد إلى عملية الإجهاض. هاي فد مشكلة من المشاكل المعاصرة. عملية الإجهاض الآن أكو بعض الناس لسبب ولآخر، المرأة تتخلص من الجنين، زين لسبب ولآخر، أوعدنا عملية منع الحمل. إذن نقطتين من المشاكل المعاصرة، خلينا نشوف شنو. أولا عملية الإجهاض قطعا محرمة عند الفقهاء، لكن إيش وقت محرمة؟ محرمة بعد حلول الحياة أو قبل حلول الحياة؟ هو ترى هذا تعبير مو علمي، ما نقدر نعتبره تعبير علمي، ما نقول قبل حلول الحياة، لا هي الحياة موجودة من أول يوم، الحياة موجودة، لكن هاي الحياة النامية الروح تحل على ما يذهب إليه فقهاؤنا أنها بعد 4 أشهر، وإن كان أنا شفت بعض النظريات تقول لا إمال بعد 4 أشهر الطفل يقوم يتحرك تخش به الأم، وإلا هو الحياة من الأول أصلا بمجرد أن تسقط النطفة بالرحم الحياة موجودة. زين لكن أكو أكثر من هذا، أكو استدلال لبعض فقهاء المسلمين قد تستغرب به عنه، يعني قد تقول شلون ذهنيات حادة عند ذولا فقهاء المسلمين. يستدل يقول أن النطفة هي حية على كل حال، ماكو نطفة ميتة. ليش؟ لأن يقول مآلها الحياة. شلون؟ ماكو عندنا هذا اللي يسميه كارل ماركس، يسميه في تعبيراته يسميه ديالكتيك، احنا نسميه صيرورة. شنو هو الصيرورة؟ خل أوضح لك. يعني أنا عندي بيضة، هل بيضة أقدر أقول هاي فعلا بيضة؟ لكن بعد يومين هاي دجاجة، أقدر أقول أنها دجاجة. ليش؟ لأن مآلها لو اطيتها درجة حرارة معينة أن يطلع منها فرخ يصير دجاجة، فهي بيضة بالفعل لكن بالقوة دجاجة، صح؟ النوايا، هاي النوايا أنا أقول هذه فعلا نواة لكن هي بالقوة نخلة، لأن هذه بها قابلية التحول إلى نخلة، وهي قسم من أقسام الحركة. عندنا الحركة 4 أقسام، قسم من أقسام الحركة حركة الانتقال من الفعل إلى القوة، هذا اللي نسميه ديالكتيك. نبالي زين، هذا الآن النطفة إذا وقعت بالرحم تمام هي فعلا نطفة، لكن إذا استمرت شو راح يصير؟ راح يصير جنين. إذن هي جنين، جنين بالقوة. أنت شايف ملاحظ شلون الاستدلال هذا؟ والاستدلال متين، يعني يريد يقول أن إسقاط النطفة إذا وقعت بالرحم كل عملية إجهاض تعتبر محرمة قتل، قتل سواء قبل 4 أشهر أو بعد 4 أشهر. يختلفون الفقهاء، وأنا أعتقد أن الاختلاف منين جاي. الاختلاف جاي من نقطة مهمة، أنه متصورين الحياة ما تصير بي إلا بعد 4 أشهر. بالمناسبة أكو شيء أرد أقوله، احنا اكو عندنا موضوعات وعندنا احكام. الفقيه شغله يطلع حكم، مو شغله يسوي موضوع. ما الموضوع ما يعرف له، مو شغله، مو شغلته. نبالي يعني لما يقول افرض هذا حكم الاجهاض الحرام، لكن يجي للنطفة، النطفة بيها روح، يوم ما بيها روح، هاي مو شغله. هاي علما لازم يحولها، لازم يحولها الى الطبيب، يحيلها الى الطبيب، الطبيب يعرف شغله، هاي اختصاص الطب. يقول له للطب اعطيني رأيك بهالمسألة. عالم مثلا يقول اذا زالت الشمس وجبت صلاة الظهر، تمام هذا صحيح، لكن الزوال ايش وقت يصير، شلون الظل، ايش قد المسائل الفلكية، الحساب الدقيق، هذا علما يرجعها الى علماء الفلك، لان مو شغله. الشيء اللي مو شغله ما يتدخل به. ولذلك الاشتياني الله يقدس روحه الى رأي نظرية رائعة، يقول النبي صلى الله عليه وآله قد يتكلم مرة بأمور الدين، اذا تكلم بأمور الدين يجب علينا اطاعته، لكن اكو اشياء لا يتكلم بها بصفة شخص عادي، الامور الدنيوية، الامور الدنيوية يقول هذه ما تجب علينا اطاعته بها. ليش؟ لان قد يكون الامور الدنيوية ما نازل الى وحي بها، وطبعا اكو من يعارض بها النظرية. بس انا اللي ارد اقوله، أريد أقول أن الفقيه إلى اختصاص، إلى أحكام، لكن يجي واحد وسمى نفسه فقيه وطلع لك كتاب يعالج الهندسة ويعالج الطب ويعالج الحياة ويعالج الموت ويعالج الحساب ويعالج الميكانيكا ويعالج ويعالج، هين المخرف هذا لازم تشيل الذبة ما أدري وين، ها؟ الكلام الماء إلى طعمه شنو؟ يا سيدي أرجوك، إحنا مو بحاجة الآن أطفالنا يحكون علينا، ولا بحاجة لان شبابنا يهزأ بينا ويسخر بينا، لازم نعرف اختصاصنا، حدودنا، نقف عند حدودنا. ارجوك خلنا نحكي حكي علمي. فقيه شغلته تنقيح الحكم الشرعي، يدرس المقدمات العلوم الآلية وبعدين العلوم العقلية ويوصل الى استنتاج الفرع، هذا شغل الفقيه. اما انا اجي هاي مثل نظرية كارل ماركس، نظرية كارل ماركس تحل مشاكل الكون كلها، هذا حكم الفوالين مو حكم العلم، ابدا ابدا، حكم فوال. العلم في واقع يؤمن بالتخصص. فاذا الفقيه لما يجي يقول الاجهاض حرام، احنا نرجع الى الطب. اجي الى الطب اقول للطب تعال قل لي ان هذه النطفة بيها حياتي ولا، ويعطيني رأيه، وذاك الوقت اجيب الحكم ارتبه على الرأي. زين، اذا في واقع الامر ان القتل الاولاد بعضهم يمدد لوين، الى عملية الاجهاض، هاي وحدة. ثانيا نرجع للمشكلة الثانية، مشكلة الان تحديد النسل، مشكلة تحديد النسل. اكو بعض المسلمين يحمل عليها حملة شعواء، بعض الفرق الاسلامية يقول ما يجوز، وخصوصا في بعض الامكنة. انا اتخطر في مؤتمر ثقافي في ابوظبي، كنت احاضر وكانوا جماعة طبقات كثيرة كانت موجودة في التلفزيون مال أبوظبي، فتناولت هالجانب، هذا جانب أن النسل المشرع الإسلامي وضع له قواعد للتحديد. قام لي واحد قال لي هاي النظرية اخترعوها اليهود والأقباط عندنا بمصر، ويردون يقللون نسبة الولادات حتى عددهم يصير اكثر من عدد المسلمين. هذا اللي تحكيه يسموه حكم ثانوي، نبالي، هذا يسموه حكم مو اولي، ثانوي. يعني اكو عناوين ثانوية وعندنا عناوين اولية. الان العناوين الاولية، انا مثلا عندي وارد 100 دينار، موظف عندي 200 دينار، هل 200 دينار اقدر اوفر بيها الاطفال عيشة طيبة؟ اذا كان عندي طفلين، انا وزوجتي وطفلين، ادبر امري بهم. زين، اما اذا طلعت لي 10 وظلت انوبر بيهم، هاي المصيبة اشتك فيهم ذن الميتين، وانا وديهم شنو النتيجة، شلون احل المشكلة هاي. المسألة راح اعرضهم للضياع. بعدين المشرع اجماع المسلمين على انه يجوز العزل، والعزل هو عبارة عن ابعاد النطفة عن جوهر الطبيعي، يعني اماتة للحويمن. هذا الان الحبة اللي تأخذ هي عبارة عن عزل الحويمن عن البويضة، نفس الشيء، تبقى نفس الدور. ولذلك فقهاءنا المعاصرين يفتون بإباحته بالعنوان الاولي. هالمرة لا والله، يجي عنوان ثانوي. شنو العنوان الثانوي؟ العنوان الثانوي انه مثلا احنا في بلد اكو بيه صراع بين المسلمين وبين غيرهم، صراع بين المسلمين وبين كفر. في هالحالة اذا حددنا الناس راح يزداد عدد الكافرين وراح نتعرض الى مشاكل. لا، يتحكم هذا العنوان الثانوي يقلب الحكم من الاباحة الى الحرمة. تبين زين؟ ذاك اللي كان مباح يصير حرام. يتدخل قال اقرب لك، يعني الان الميتة بالعنوان الاول محرمة، انا لما امشي والقى لي خروف ميت ولو جوعان ما اقدر اكل من عنده. ليش؟ لان الميتة حرام. لكن لو اصبحت حياتي متوقفة على الاكل، يعني اذا ما اكل اموت، لا اكل من هذا الخروف، يجي الحكم الثانوي يقلب العنوان الاولي من الحرمة الى الاباحة. لاحظت؟ اذا ابتداء ماكو مانع من تحديد الناس، ان الناس اللي يحدد هي لان ليش؟ لانه المسألة احنا محتاجين الى كيف مو الى كم. تعرف شلون؟ يعني احنا الحمد لله عددنا مو قليل كمسلمين، تنبهلي عددنا مو قليل، لكن حفنتيا من اليهود لاعبين بخلقة المسلمين كلهم بألف مليون مسلم. تعرف شلون؟ يعني ألف مليون قليلين ذولا، اذا زودناهم 10 مليون راح يصيرون غير شيء. احنا بحاجة الى كيف تطلع لي مسلم، مو تطلع لي اسم مسلم، ما الحكاية. انا بحاجة الى الكيفية مو الى الكمية. انا بالكمية والحمد لله هواي احنا مو النبي يقول راح يمر عليكم يوم تكونون كثرة غثاء كغثاء السيل. ما شاء الله شلون السيل من يجي يجيب هالقطل وياه، يقول من هالنوع يصيرون هواي كثرة، لكن الكمية ما هي، الكيفية ما هي، النوعية رديئة. مسلم وغارق بالرذيلة الخشمة، مسلم تشيله تعال، ايش تفهم من احكام الاسلام؟ ما ادري، يقول مدري انا اسلام، مدري اني امي وابوي مسلمين وصرت مسلم. الله كيلك هذا الواقع، يعني هاي النوعية الشاهدة هي هاي. الان تفضل اسئله عن بعض الاحكام اللي يبتلي بها ببيته ما يعرفها. انا اطلب من عنده يهذب ابنه، هو ما هو مهذب. المشكلة يعني في الواقع ده تزداد يوم على يوم. طيب خلصنا من هذا، نجي الى القتل الحديث. القتل الحديث شنو؟ والله التفت لي لهالنقطة لعلي شوية اطلت عليك. القتل الحديث اني مو من الجوع قتله، لا قتله من الشبع. شلون قتله من الشبع؟ افتح له رصيد. هذا انا بعدني ما مدربه بالحياة، هي مو مسألة اخذ فلوس وروح وهاي هي، مو مسألة اركب سيارة وهاي هي، مو مسألة ابني انت حر وهاي هي، لا. هذا كون اولا اعلم معنى الحرية شنو، خلي يحسن استعمال الحرية. كون اعلم معنى الصرف. قد تقول لي هذا وين موجود؟ هذا موجود واضح في التربية الاسلامية. الان احنا عندنا الولد اذا نشأ ما عنده عقلية معاش ما يجوز نعطيه فلوسه. افرض واحد مات، ابوه مات وخلى اولاد، الاولاد الواحد من عندهم بعده مو ناضج ما عنده عقلية معاش، من ياخذ الفلوس يبددها؟ ما يجب، يجب علينا ان نحجر عليه، ما نعطي فلوسه ابدا. الان يصير عنده عقلية معاش ونختبره مدة ونعرف ان هذا يضع الاشياء في موضعها، عنده عقلية ناضجة نطي امواله. اذا الشارع يربينا مو بس تطي فلوس وتطي سيارة وتطي مكانة ولا تسأل عنه والله شنو، حتى يقولون والله انت من الاباء اللي مطين حرية لابنائهم، يربون ابنائهم تربية حديثة. لا مج، هذا مغالطة، ولا يخدعوك بيها وتوقع بعدين مبالجين، ولا وقعت ما تخلص بعد. شايف في الواقع هكذا، يعني هاللون من المغالطات اللي دا تجلب انه. يا سيدي الولد اولا اعده، اربيه، اكرمه، لانك انت اذا ما ربيته وحطيت بيده طاقات مثل طفل تطي سلاح بيده يذبح روحه عينه. نفس الشيء انا اذكر حادثة يقول بعض المؤرخين يحللها بالنسبة الى موقف الامام امير المؤمنين سلام الله عليه، يقول الامام علي بن ابي طالب الى مواقف يقتل بها اعداء بدون قتل. شلون؟ مثل قضية واحد اجى الى علي بن ابي طالب وهو يخطب على المنبر سلام الله عليه الاشعث، قام له مو الاشعث ابن قيس، قال له الامام يخطب سلوني قبل ان تفقدوني، وهذا قال له ما اشبه هذا الكلام بحديث خرافة، هذا كلامك حديث خرافة. الامام سلام الله عليه ما جاوبه بشيء، قال له سلط الله عليك غلام ثقيف راح طلع هذا طلع. لما صارت واقعة عبد الرحمن ابن الأشعث لما صارت واقعته وفشلت جابوا جماعة إلى الحجاج من الأسرى جابوا هذا وياهم الأعشى الأعشى جابوا للأعشى دخل على الحجاج رفع الحجاج إليه رأسه قال له أنت اللي تقول إن نلته لم أفرح بشيء نلته وإذا سبقت به فلا أتلهف وإذا تصبك من المكاره جنة أو جمة اصبر فكل غيابة تتكشف. هاي غيابة ما راح تتكشف عنك اطرحوه واضربوا عنقه. يقول علي بن أبي طالب بسكت عنه هو اللي قتله لو مؤدبه بالأول ما اضطر إلى القتل لكن راضي قتله بدون أن يلوث إيده بدمه سكت عنه قتله وفعلا هيجي فعلا هكذا لأن هذا تعود الجرأة تعود الجرأة وقتل واحد هذا هم نظير هالموقف واحد قام إلى أحد الأمراء أمره بمعروف ونهى عن منكر سمع منه راح إلى واحد ثاني يخطب على المنبر قال له الوقت لا ينتظرك والرب لا يعذرك صار وقت الصلاة قم صلي قال له والله إن في قتلك تأديبا للرعية اطرحوه اقتلوه طرحوا قتلوه يعني المسألة أكلون من القتل يصير من هالنوع تسكت عنه ما تربيه تقتل قتل معنوي تحول إلى ولد بلا محتوى يصير تافه لا الله ما فرض علينا الشكل الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة يا أخي أنت مو بس مسؤول تورط طعام وتعطي فلوس وهي لا لازم تربيه لازم ترعاه قدر الإمكان تأمره بمعروف تنهاه عن منكر تحسن تربيته نعم من بعد هالفكرة عن الأولاد نرجع إلى أن الأولاد مو زينة الحياة الدنيا. إحنا الليلة طبعا على أعتاب موقف الحسين من ولده علي الأكبر. طبعا أنا ما أراني بحاجة أن أبرهن أو أدلل على أن أهل البيت عندهم نمط من التربية خاص. أعتقد هذا المعنى واضح ما يحتاج. لكن أضرب لك مثل واحد. الحسين بالطريق هومت عيناه نعش ونام. فتح عينه قال لا حول ولا قوة إلا بالله دنا إليه ولده علي الأكبر قال فداؤك نفسي أبا أراك استرجعت قلت إنا لله وإنا إليه راجعون ليش ما الخبر قال بني رأيت كأن هاتفا يقول القوم يسيرون والمنايا تسير بهم إلى الجنة علمت أنها أنفسنا نعيت إلينا قال أبا أولسنا على الحق التفت لي التعبير مو يقول ابن الفارض نحن أدرى وقد سألنا بنجد أقصير طريقنا أم طويل وكثير من السؤال اشتياق وكثير من رده تعليل قطعا يعرف أن على الحق علي الأكبر لكن يريد يسمع هؤلاء قال بلى قال أبا إذا لا نبالي والله أن نموت محقين احتضنه الحسين اعتنقه الحسين كان إلى ولع بعلي الأكبر غريب وشلون ولعه هو عبر عن هالولع لما اخذ من ايده وتقدم به امام الجيش قال اللهم اشهد على هؤلاء القوم فقد برز اليهم غلام اشبه الناس بنبيك خلقا وخلقا ومنطقا وكنا اذا اشتقنا الى رؤية نبيك نظرنا الى وجهه اللهم امنعهم قطر السماء وبركات الارض ومزقهم تمزيقا وفرقهم تفريقا ثم اذن لولده وعيناه تلاحق ولده اسمع صوت يقول انا علي بن الحسين بن علي نحن وبيت الله أولى بالنبي أضربكم بالسيف حتى ينثني الحسين مأنوس يسمع النبرات تهدي إلى قلبه أرق ما يتصور من النعمة والنعيم فجأة وإذا به يسمع الصوت عليك مني السلام أبا عبد الله ما كاد الحسين يسمع صوت ولده حتى أقبل إلى المعركة على أي حالة يوصفوها المؤرخين يقولون اقبل وهو على فرسه وفرسه ملو العنان الى ان وصل الى علي الاكبر سقطت رجلاه من الركاب وسقط زمام فرسه من يده القى بنفسه على ولده احتضنه صاح بني علي على الدنيا بعدك العفا قاعد عندي وشاف مغمض العين بدم سابح مترب الخدين متواصل طبر والراس نصين حنا ظهر على ولاده وتحسر يا بويا من سمع يمك ونينك ومن شبحة لعند الموت عينك للعشرين ما وصل سنينك لما وصل إليه جلس عنده مسح الدم والتراب عن وجهه ثم قال بني علي أما أنت فقد استرحت من هم الدنيا وغمها وأبقيت أباك لهمها وغمها وما أسرع اللحاق بك ثم أراد أن يحمله انحنى عليه لحمله صح ما استطاع أن يتولى حمله لأن علي الأكبر أول واحد انقتل من الهاشميين التفت إلى الهاشميين قال احملوا أخاكم والله لا طاقة لي على حمله حملوه إلى المخيم أقبلوا به طرحوه وصل الحسين إليه أخذ رأسه تركه في حجره جعل ينضحه بدموع عيناه يا ابني علي فتشة العين يا ابني صواب الضادك وين بني ذيلوعة خلفت والدة ترعى نجوم الدجى اللهم وفقنا لما يرضيك جنبنا معاصيك آمنا في أوطاننا من على مرضانا بالصحة والشفاء إخواني من أوصاني بالدعاء المؤسسين تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين بلغ الجميع ثواب الفاتحة